ماضية في سياستها المتغطرسة ومطالبها غير المشروعة.
موقف إيران ثابت ويرفض أي حوار تحت الضغط أو التهديد، لطالما تمسكت بالنهج الدبلوماسي والحلول السلمية من دون أن يعني ذلك التفريط بحقوقها الوطنية، وحيث أن باب الحوار يمكن أن يفتح فقط على أساس الاحترام المتبادل والسعي إلى حلول منصفة عبر الدبلوماسية، فالمسارات الأخرى محكوم عليها بالفشل. والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف يجري اتصالات معنا عبر الوسطاء.
فيما شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف على تغير موازين القوى الدولية وانتهاء مرحلة التفرد الأمريكي في صنع القرار العالمي.
إن فشل الولايات المتحدة ودول الأوروبية الثلاث في تفعيل آلية الزناد المزعومة يؤكد تحولا عميقا في موازين القوى الدولية، ويبرهن أن مرحلة الإملاءات الأحادية قد انتهت، وأن إيران بشراكتها الاستراتيجية مع الصين وروسيا أصبحت ركيزة أساسية في النظام العالمي الجديد القائم على التعددية والسيادة المتبادلة.
تؤكد إيران قوتها النووية السلمية وتتمسك بمفاوضات عادلة قائمة على الاحترام المتبادل والقوانين الدولية، موضحة أن مشروعها النووي حق سيادي واستراتيجي يعزز مكانتها ويكرس دورها المؤثر في النظام العالمي الجديد.
أفادت مصادر صحفية فلسطينية صباح اليوم باستشهاد مواطن برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة في انتهاك وخرق جديد من قبل الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. كما قصفت مدفعية جيش الاحتلال فجر اليوم حي الشجاعية شرق مدينة غزة دون أن يبلغ عن إصابات. وحسب مكتب الإعلام الحكومي في غزة، فقد ارتكبت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 47 خرقا لاتفاق الهدنة منذ دخولها حيز التنفيذ قبل نحو أسبوعين، ما أدى إلى استشهاد 88 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين. نددت حماس بتصويت الكنيسة على مشروعي قانوني ضم الضفة الغربية وفرض السيادة على مستوطنة معاليا أدوميم، مؤكدة أنه يعبر عن وجه الاحتلال الاستعماري القبيح. وشددت الحركة على أن محاولات الاحتلال لضم أراضي الضفة باطلة وغير شرعية، ولن تغير حقيقة أن الضفة الغربية أراض فلسطينية بموجب التاريخ والقانون الدولي. كما أشادت حماس برأي محكمة العدل الدولية الذي دحض المزاعم الباطلة لكيان الاحتلال ضد وكالة الأنوروا، وقالت إن هذا القرار أكد أهمية الدور الإنساني الحيوي الذي تضطلع به الوكالة في إغاثة أهالي غزة. دعت منظمة الأمم المتحدة إلى تسريع وتوسيع إدخال مواد الإيواء إلى قطاع غزة قبل حلول فصل الشتاء في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار قيود الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات. حول استمرار الأوضاع المأساوية في غزة، إليكم التقرير التالي.
تستمر المعاناة في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار ومرور 13 يوما من سريانه في القطاع، حيث يواصل الاحتلال تنصله من مبادئ وقف إطلاق النار ويمنع إدخال الخيام والكرفانات والمواد الأولية لإعادة الإعمار والإغاثة، ما يفاقم الأمور على الغزيين الذين لا يجدون مأوى لإسكانهم.
10 أنفار فيش عندي لغير خيمة واحدة، ما يزال متشيب بلملم بلوك بلملم شوادر، وعند العفش هيو لسه مرمي، وإلى 10 أيام هنا أكثر من 10 أيام، يعني من أول النزول من أول الهدنة.
يعني العائلة هي الآن ملقاة على جنبات الطريق إلى حد إيجاد مشكلة وإيجاد حل لهذه المعاناة.
في الواقع ما يعيشه سكان القطاع الآن هو الأصعب أمام ما مروا به من أزمات، فالشتاء على الأبواب ولا يعلم هؤلاء كيف سيتدبرون أمورهم في ظل الوضع الراهن. تلك مخاوف تكرر المؤسسات الدولية الدعوة لتجاوزها بزيادة الإمدادات الإنسانية إلى القطاع المنكوب، حيث أعلن برنامج الغذاء العالمي أن كمية الإمدادات الإنسانية التي دخلت إلى غزة خلال أسبوعين من إعلان وقف إطلاق النار ما تزال محدودة وتكفي لتلبية احتياجات نحو 500,000 شخص فقط لمدة أسبوعين، في حين أفادت وكالة الأونروا بأن سلطات الاحتلال تواصل منع إدخال نحو 6,000 شاحنة كانت تنتظر على أبواب قطاع غزة تكفي لتأمين المواد الغذائية لسكان القطاع لمدة 6 أشهر، إلى جانب مئات الآلاف من الخيام ومستلزمات الإيواء الضرورية مع اقتراب فصل الشتاء. وتوضح الوكالة أن ما سمح بدخوله كان عددا محدودا من الشاحنات التي تحمل مواد تجارية، بينما يعتمد 95% من سكان غزة على المساعدات الإنسانية ولا يملكون القدرة على شراء هذه المواد بأنفسهم. كما لفتت الأونروا إلى واقع مرير، وهو أن أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي غزة، وأحياء بأكملها تم محوها. في السياق قال مدير منظمة الصحة العالمية إن الوضع في غزة كارثي نتيجة المجاعة وانهيار النظام الصحي وتفشي الأمراض. بدورها تحذر شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة من الاكتفاء بالحديث عن عدد الشاحنات دون النظر إلى نوعية المساعدات التي تدخل، مشيرة إلى أن الخطوة الأهم في هذه المرحلة تتمثل في إدخال المواد الغذائية والملابس والخيام ومستلزمات المأوى والمياه، إلى جانب إنشاء محطات تحلية وخزانات مياه لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية.
أعلنت وكالة الأونروا أن أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي قطاع غزة، مشيرة إلى أن أحياء بأكملها تم محوها. وقالت الأونروا إن المساعدات التي تقدمها الوكالة في القطاع متوقفة، لافتة إلى أن العائلات في غزة تبحث بين الأنقاض عن الماء والمأوى. وفي السياق كشف المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان في إحصاءات أولية بشأن جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في غزة عن معطيات صادمة تبين أن أثار الجريمة لم تستثني أحدا من سكان القطاع. أظهر مقطع فيديو صادم لوزير الأمن الصهيوني إيتمار بن كفير وهو يقتحم سجن نوت شافوت ويوجه خطابا حادا للأسرى الفلسطينيين داعيا إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم. وتظهر اللقطات المصورة الأسرى مقيدين يجلسون على الأرض في ظروف مهينة وقاسية، في حين يوجه إليهم بن كفير تهديدات مباشرة مشيرا إلى حرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية. وأكد ناشطون أن الأسرى الفلسطينيين يعيشون منذ تولي بن كفير وزارة الأمن أوضاعا مأساوية وسط صمت دولي مريب حيال ما يتعرضون له من انتهاكات وتعذيب داخل السجون. حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن إقرار الكنيسة قوانين لتوسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية قد يهدد وقف إطلاق النار في غزة. وجاء ذلك قبل توجه روبيو إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار الجهود الأمريكية للحفاظ على اتفاق غزة. المزيد في سياق التقرير التالي.
تشهد الساحة الفلسطينية تصاعدا في التحركات الدبلوماسية والإقليمية للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط قلق دولي من أي خطوات قد تهدد استقرار الوضع ومحاولات مكثفة لضمان تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي هذا السياق تتجه الأنظار نحو التحركات الأمريكية المباشرة، حيث يتوجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في خطوة ترمي إلى دعم التنفيذ الناجح لخطة ترامب وبناء الزخم نحو سلام دائم ومتكامل في الشرق الأوسط وفق ما أعلنت الخارجية الأمريكية. وتأتي زيارة روبيو في وقت تشهد فيه الساحة تحركات برلمانية إسرائيلية قد تؤثر على مسار السلام، حيث أكد الوزير الأمريكي أن أي خطوات من الكنيسة الإسرائيلي لضم الضفة الغربية قد تشكل تهديدا مباشرا لخطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة. وأشار روبيو أيضا إلى استعداد دول من خارج منطقة الشرق الأوسط للمساهمة في قوة دولية تنتشر في غزة لدعم تثبيت وقف النار دون الكشف عن أسماء هذه الدول. وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، طلب روبيو من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعطاء فرصة كاملة لاتفاق إنهاء الحرب والمساهمة في تنفيذه، فيما أكد نتنياهو استعداده للتعاون في مؤشر على توافق مبدئي بين الطرفين للحفاظ على وقف النار. وتؤكد تغطيات الصحف الأمريكية وعلى رأسها وول ستريت جورنال أن توافد المسؤولين الأمريكيين إلى تل أبيب يرمي بالأساس إلى الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ومن أجل دعم هذا المسار دعت القمة المصرية الأوروبية في بروكسل جميع الأطراف إلى الالتزام بخطة ترامب لإنهاء الحرب وتأمين وصول المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية مع رفض الضم أو التهجير القسري للفلسطينيين ودعم السلطة الفلسطينية وتوحيد غزة والضفة والتأكيد على إعادة إعمار القطاع عبر المؤتمر الدولي المزمع عقده في مصر بعد تثبيت وقف إطلاق النار. ويظل الوضع في قطاع غزة حساساً وسط متابعة دولية دقيقة لكل تحركات الأطراف ومساعي لتحقيق السلام المستدام ووقف تصاعد التوتر لتبقى التطلعات نحو غزة آمنة ومستقرة على سلم الأولويات.
شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت مناطق عدة في الضفة الغربية والقدس، تخللتها مواجهة عنيفة أسفرت عن إصابات في صفوف الفلسطينيين. وأفادت مصادر طبية بأن 3 شبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس، أحدهم وصفت حالته بالحرجة. وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال 3 أسرى محررين من بلدة سيل الحارثية غرب المدينة، كما هدمت منزل عائلة أسيرين في بلدة بروقين بمحافظة سلفيت بعد أن فرضت طوقا عسكريا مشددا على المنطقة. واصلت الدول الغربية فرض عقوبات على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا، في حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء اجتماعه المخطط له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على قطاع النفط الروسي شملت عدة شركات، كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده فرضت عقوبات على أكبر شركتي نفط روسيتين. بدورها قالت الرئاسة الدولية الدورية الدنماركية للاتحاد الأوروبي إن دول الاتحاد وافقت على الحزمة 19 للعقوبات على روسيا تشمل فرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي. للمزيد عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ولا سيما استمرار العقوبات الغربية على موسكو، نتوقف عند التقرير التالي.
الغرب يحاصر موسكو بالعقوبات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن فرض عقوبة ضخمة على روسيا مستهدفا أكبر شركتي نفط لوك أويل وروسنفت، وإلغاء قمة كانت مقررة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ظل تعثر محادثات إنهاء الحرب في أوكرانيا. فيما طالبت الخزانة الأمريكية موسكو بالموافقة فورا على وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن رفض بوتين إنهاء الحرب دفع الوزارة لفرض العقوبات، داعيا الحلفاء للانضمام لهذه العقوبات.
كل مرة أتحدث فيها مع فلاديمير أجري محادثات جيدة ثم لا تسفر عن أي نتيجة.
وبالتوازي مع هذه العقوبات، كشف الأمين العام لحلف الناتو مارك روتة عن شراء أسلحة أمريكية وتسليمها لكييف.
قرر الرئيس ترامب إرسال أسلحة مرة أخرى إلى أوكرانيا، ولكن تم دفع ثمنها من قبل الحلفاء.
فيما اتفق الاتحاد الأوروبي على تشديد العقوبات ضد موارد الطاقة الروسية بهدف تجفيف مصادر تمويل الحرب، وتتضمن وقفا كاملا لاستيراد الغاز المسال، بالإضافة إلى تدابير تستهدف الأسطول الشبح الروسية وعقوبات على شركات في عدة دول اتهمت بمساعدة موسكو في التحايل على العقوبات ونقل التكنولوجيا خاصة المسيرات. كما فرضت قيود على حركة الدبلوماسيين الروس. من جانبه أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر انضمام بلاده للعقوبات الأمريكية على شركات النفط الروسية. ورغم أنه لم يصدر أي رد فعل من الكريملين ردا على فرض العقوبات، إلا أنه أشار إلى إرجاء الاجتماع بين ترامب وبوتين، معلنا إجراء تدريبات للقوات النووية الاستراتيجية تحت إشراف بوتين نفسه، تضمن إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات وصواريخ كروز وطائرات استراتيجية، ليحذر رئيس الأركان الفرنسي من حرب وشيكة مع موسكو مع سعيها لمواصلة الحرب في أوروبا. وفي الطرف الآخر من الصراع، وقع الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي خطاب نوايا في السويد لشراء ما يصل إلى 150 طائرة مقاتلة من طراز غريبن، وذلك بغية بناء سلاح جو أوكراني جديد وقوي.
أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أنه سيتخذ إجراءات قانونية في الولايات المتحدة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهمة القدح والذنب بعدما وصفه الأخير بالبلطجي. وأشار الرئيس الكولومبي إلى أن الاتهامات التي وجهت إليه على الأراضي الأمريكية باطلة وتشكل افتراءات من قبل مسؤولين كبار. وتوترت العلاقة بين كولومبيا والولايات المتحدة رغم التحالف التقليدي الذي ربط البلدين لعقود بعد تبادل رئيسيهما الإهانات العلنية خلال الأشهر الأخيرة. قبل الختام مستمعينا، إليكم أهم العناوين. قاليباف يؤكد أن فشل أمريكا والترويكا الأوروبية في تفعيل آلية الزناد هو دليل بزوغ عالم جديد. حماس تقول إن تصويت الكنيسة على ضم الضفة يعبر عن وجه الاحتلال الاستعماري القبيح. عقوبات غربية جديدة على روسيا وترامب يلغي قمته مع بوتين. في أمان الله.
قوافي الوجد. الخير في الناس مصنوع إذا جبروا، والشر في الناس لا يفنى وإن قبروا. وأكثر الناس آلات تحركها أصابع الدهر يوما ثم تنكسر. فلا تقولن هذا عالم علم، ولا تقولن ذاك السيد الوقر. وما الحياة سوى نوم تراوده، أحلام من بمراد النفس يأتمر. والسر في النفس حزن النفس يستره، فإن تولى فبالأفراح يستتر. والسر في العيش رغد العيش يحجبه، فإن أزيل تولى حجبه الكدر. فإن ترفعت عن رغد وعن كدر، جاورت ظل الذي حارت به الفكر. والحر في الأرض يبني من منازعه سجنا له، وهو لا يدري فيؤتسر. فإن تحرر من أبناء بجدته يظل عبدا لمن يهوى ويفتكر. والموت في الأرض لابن الأرض خاتمة، وللأثيري فهو البدء والظفر. فمن يعانق في أحلامه سحرا يبقى، ومن نام كل الليل يندثر. ومن يلازم تربا حال يقظته يعانق الترب حتى تخمد الزهر. فالموت كالبحر من خفت عناصره يجتازه، وأخو الأثقال ينحدر. أبيات من قصيدة المواكب لجبران خليل جبران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. رواية العمة دا.
ذكريات شاهدة عيان لوقائع الحرب المفروضة.
جمعتها
السيدة أعظم حسيني،
ترجمها للإذاعة وأخرجها
حيدر البهبهاني،
الإخراج الفني
حواء حبيبي. رواية داء، القسم الخامس والعشرون.
ماذا قال الطبيب عن حالتك يا ابنتي زهراء؟
يا عزيزتي لا أعلم يا خالي، سوى أنهم قلقون علي جدا.
ماذا؟
يقولون إن الشظية أصابت مكانا حساسا جدا.
يا إلهي.
وماذا عن إجراء العملية الجراحية؟
يقولون إنها ليست بهذه السهولة.
ماذا يعني؟ هل سيجرها أم لا؟
لا تقلق يا خالي، سأبرأ إن شاء الله.
إن شاء الله. آهن منك يا زهراء. وهل ظننت أن فراقك أبعدني عن مراقبة أحوالك والسؤال عنك؟
يا أنا
لا، لا تكملي يا ابنتي، أعلم ما تريدين أن تقولي. فذاك أبوك رحل عني من غير وداع، لماذا تريدين أنت وأختك ليلى أن ترجعاني؟
دا حبيبتي بالله عليك لا تبكي يا دا، انظري أنا بخير والحمد لله.
قولي لي، ألم تأتك أخبار عن أخوك علي؟ لماذا؟ لماذا لم يأتي إليك؟ ألم يعلم أنك مصابة؟
اطمئني يا داء، اطمئني، أن ابنك عليا في مكان آمن، علينا الرحيل. ها هم يعلنون ذلك. من تلك المرأة التي تشير إليك يا زهراء؟ من؟
من؟ تلك؟ يا إلهي، إنها عزيزتي السيدة زينب.
كيف حالك يا حبيبتي؟ اشتقت إليك.
أنا شاكرة لك مجيئك، أقسم أنني أتعبتك معي.
تعبك راحة، أبشري، كيف أصبحت حالتك؟ قلقت عليك كثيرا، خوفتني مريم عن وضعك، هل أزال الشظية أم لا؟
الحمد لله، شكرا. لا تقلقي، ستزال إن شاء الله. أخبريني عنك وعن أحوالكم في خرمشهر والمقبرة.
الجميع بخير، وطلبوا مني أن أبلغك تحياتهم، ويقولون إنهم مشتاقون إليك كثيرا كثيرا، ويدعون لك بالصحة والسلامة، دائما يتذكرون كلماتك وأفعالك وحركاتك. قولي لي، متى ستخرجين؟
لا أدري عزيزتي، والله لا أدري.
توكلي على الله، ومن يتوكل عليه فهو حسبه، هذا هو تقديره. عفاك الله من كل سوء، وإنما أصبت به هي من ألطف مشيئة الله، فمن يدري، لعل الخير في إصابتك هذه، وبواسطته ابتعدت عن الخطر.
أنا لا أخاف من الخطر، بقدري ما أخاف على أهلي وأحبتي وجميع أهالي مدينتي يا سيدة زينب.
بارك الله بك دائما، هذه هي روحيتك العالية.
بقي موفد آخر في هذا الجناح؟ على الجميع أن يتحرك صوب الطائرة، ستقلع بعد قليل. انتبهوا انتبهوا، ستقلع الطائرة بعد قليل.
الأنسة زهراء حسيني؟
نعم.
ألست يا أختي من الموفدين؟
نعم.
لماذا لم تجيبي عندما ناديت بصوت عال؟ يا لك من عنيدة، يا لك من عنيدة، لماذا لم تعلميني بوجودك؟
لأنني لا أريد الانتقال إلى طهران أيتها الممرضة.
لماذا يا أختي، لماذا؟
لا أرغب بالابتعاد عن مدينة خرمشهر.
عن أي ابتعاد تتحدثين يا أختي؟ هل تتوقعين أنهم يأخذونك للنزهة؟ حالتك خطرة ويجب أن تمتثلي للأوامر يا أختي.
هنا
هنا لا علاج لك، يجب أن تنتقلي إلى طهران، وإلا ستحصل مضاعفات وستصابين بالشلل الدائم.
لن يحصل شيء،
لن يحصل شيء. يا لك من عنيدة، انظروا إلي مع من أتحاور. إن لم تقلك هذه الطائرة ستخسرين يا أختي، إذ ليس من المعلوم متى ستنطلق الطائرة الثانية إلى طهران.
لا يهم،
وربما لن تكون هناك طائرة أصلا.
لا حاجة لي بها، لن أذهب.
قولي ما شئتي، قولي ما شئتي، فلسنا المسؤولين عن وخامة جرحك.
اطمئني أيتها الممرضة، لن يصيبني شيء.
ما الخبر؟ لما كل هذه الضجة هنا؟
تكلم معها أنت يا دكتور من فضلك أرجوك.
لا إله إلا الله، يجب أن تكوني يا أنسة حسين الآن على متن الطائرة، حالتك خطيرة. ما هذا أيتها الممرضة؟ هذا مستحيل، انقلوها إلى الطائرة فورا، هيا أسرعوا، هيا.
حسنا حسنا حسنا،
أرجوك يا دكتور،
هيا بنا يا أنسة.
لا يسمح لك بالكلام، هيا خذوها، هيا. أمرت بإيقاف الرحلة من أجلها، هيا هيا.
هيا بنا يا أنسة زهراء، هيا بنا، حالتك خطرة يا أنسة. تفضلي يا أختي، تفضلي تفضلي.
وأخيراً ركبت طائرة الهليكوبتر.
لا، لم أصعد إليها.
لا، لماذا؟
تأخرت عنهم كثيراً، حتى انفعل مني الدكتور كثيراً،
يا
إذ لم يستطع تأخير موعد إقلاع الطائرة من جهة، وأنا لم أصل إليه في الوقت المناسب. وما إن انتهى إلى سمع صوت محرك الطائرة وهي ترتفع إلى السماء إلا وغمرتني الفرحة. في تلك الأثناء وصل خالي ناد علي وأحد معارفنا، كان يدعى بهرام زادة، وصل إلى المستشفى، جاء لعيادتي.
غرفة العمليات رجاء.
ماذا فعلت بهم يا ابنتي؟ ها؟
بالتأكيد إنهم غاضبون مني كثيرا، أليس كذلك؟
جدا. سمعت الدكتور يقول بعصبية، لا أعلم متى سيؤمرون بقدومها مرة أخرى، يقول ربما ستمتد لأكثر من أسبوع، هل هذا صحيح؟ الحقيقة لما سمعت منهم ذلك وددت أن أطلب منهم أن يسمحوا لي بأخذك إلى بيتي يا ابنتي.
وهل ستوافق المستشفى على ذلك يا خالي؟
الممرضات أشرنا إلي أنه يمكنك ذلك،
وسنأخذ الموافقة من الدكتور عندما يأتيك.
أية موافقة يا خالي؟
موافقة خروجك من المستشفى إلى البيت.
لا أتوقع أنه سيوافق على خروجي، لقد أزعجته اليوم كثيرا، لقد جاء هو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف أصبحت يا زهراء؟
الحمد لله، أنا أعتذر عما بدر مني أحضرة الدكتور.
لا عليك، سامحتك لأني أعلم شيئا عن فعالياتك ونشاطاتك في مدينة خرمشهر. أخبريني الآن، هل تشعرين بألم في كليتك؟
لا يا حضرة الدكتور، ولكنني أحس بالجوع قليلا.
هذا طبيعي، لأنك أمضيت مدة تحت الحقن والمغذي ولم تتناول شيئا.
نعم. عفوا حضرة الدكتور.
نعم تفضل.
هل بإمكاننا أخذ زهراء إلى بيتي؟
حسنا، لو تعدنا زهراء أنها ستأخذ دواءها بموعده ولا تتحرك كثيرا من مكانها، نعم سأجيز لها الخروج من المستشفى.
سأعيدك بذلك، ولكن عذرا يا حضرة الدكتور، ألا يمكنني الاضطجاع على جانبي؟ فقد مللت وصار ظهري يؤلمني.
لا 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 لا، من الممكن أن تهيج الشظية فتتحرك من مكانها، وحينها ستتألمين كثيرا. احذري من ذلك مطلقا، يجب أن تستلقي على ظهرك فقط. حقا، هل عندكم هناك أحد يعتني بطبابتها؟
نعم يا دكتور، نعم يوجد من يعتني بها.
جيد جدا. أيتها الممرضة، يمكن أن ترخص زهراء من المستشفى. دعيني أكتب هذه النسخة. حسنا، وهذه نسخة دوائها، خذوها من الصيدلية عند خروجكم. أراكم بخير.
شكرا جزيلا دكتور.
مع السلامة.
شكرا لك.
ها هي داء وأختك ليلى جاء لعيادتك.
يا أهلا بأمي داء وأختي ليلى،
وأخيرا أديت ما نويت فعله يا أختي. روحي فداك يا حبيبتي.
داء،
كيف حدث لك ذلك يا ابنتي؟ انظروا إليها كيف نحل جسمها واصفر.
لماذا تبكين يا داء؟ لماذا تبكين؟
قلقت عليك وعلى أخوك علي الذي لا أعلم عنه شيئا، لربما هو الآخر في المستشفى ويعاني مثل ما تعانين الآن يا عزيزتي.
حسنا، استعدوا، سنترك المستشفى بعد ساعة.
ستأتي الطائرة لتقلنا جميعا وسنذهب إلى بيتنا.
نعم سنتعبكم يا سيد بهرمزادة.
ما هذا الذي أسمعه منك يا داء؟ إن زهراء ابنتي بالضبط، لا فرق بينها وبين أولادي.
حفظك الله من كل سوء.
عندما وصلنا بيت السيد بهرام زادة وجدنا الكثير من معارفنا وأقربائنا هناك، جاءوا وتجمعوا لزيارتنا.
إنه أمر جيد.
إنهم من مهجري مدينتي خرمشهر وأبادان، وفجأة يظهر لنا من بينهم شاب من أقربائنا ما زال يعمل مع قوات الحرس الثوري. وبعد أدائه السلام والترحيب بنا قال لي: أنا أعرف أخيك علي.
حقا؟
ما إن قال ذلك إلا وأحسست أن قلبي قد انخلع من مكانه، ولا أدري كيف أعالج الأمر معه أمام أمي ده.
أتوقع أنك توجست من الاستفسار منه أكثر عن أخيك علي.
بالطبع، وإلا ماذا سأفعل أمام أمي ده لو أخبرنا عنه أخبارا سيئة؟ ولكن الذي أنقذني في تلك اللحظة هو السيد بهرام زادة، عندما قال بصوت عال أمام الجميع في تلك اللحظة: بارك الله بكم جميعا، شكرا لحضوركم. وضع عزيزتنا زهراء صعب للغاية، ويجب عليها الاستراحة والهدوء تماما. تفضلوا تفضلوا، شكرا جزيلا.
لم تخبرينا بالتحاقك بالجبهة يا ابنتي.
لم أجدكم لأخبركم، لقد بحثت عنكم في كل مكان.
أخذونا إلى مخيم المهجرين.
كم بحثت عنكم عند رأس الميناء ومهجر.
كنا بانتظار التحاقك بنا، حتى أني طلبت من عمك غلامي أن يخبرك عن مكاننا.
لم ألتقه، كيف حاله؟
الحمد لله على سلامتك يا ابنتي، والشكر للسيد بهرامزادة الذي جمعنا وإياك في بيته.
إنه شهم وطيب.
حسنا، علي أن أذهب.
إلى أين؟
يجب أن أعود إلى المخيم، فإخوانك ينتظرونني.
كيف هي أوضاع المخيم يا دا؟ هل أنتم مرتاحون؟ سعيدون هناك؟
يا زهراء، أي راحة وأي سعادة يا ابنتي. الأوضاع فيه مضطربة جدا.
وكيف ذلك؟
لا عليك، نتحمل حتى يفرجها الله علينا. علي أن أذهب لإخواتك بسرعة، وإلا سيبقون من دون ولي.
لا تقولي ذلك، الله سبحانه وتعالى ولينا جميعا.
أعذريني يا عزيزتي، فالظروف في المخيم صعبة للغاية. سأبقي ليلى لتعتني بشؤونك، وأذهب إلى إخوتك.
شكرا لك.
مع السلامة.
مع السلامة.
مع السلامة.
مع السلامة
يا عزيزتي.
يا ده. مع السلامة. بقينا حتى أذان الفجر، أنا وأختي ليلى نتحدث عن أوضاع مدينتنا الحبيبة خرمشهر وما آلت إليه الأمور، ثم توضأنا وصلينا. بعدها غفوت في نومة عميقة.
كم أمضيتي في بيت السيد بهرامزادة يا سيدة حسيني؟
لا أعلم، إلا أن الرجل اعتنى بنا، اعتنى بنا جيدا، وطلب من المستشفى أن تبعث لنا بالدواء بين الحين والآخر.
جزاه الله خيرا.
حتى إن الممرضة التي كانت تأتي إلينا علمت أختي ليلى تزريق الحقن
جيد
بسرعة حتى أتقنتها.
عندما التحقت بأمك دا، كيف وجدتها وإخوتك؟
كانت حالتهم يرثى لها.
أعانكم الله، كم هي صعبة عليكم تلك الأيام.
وهذا لا شيء أمام الأخبار المفزعة التي كانت تصلنا باستمرار.
أي أخبار؟
التي كانت تتحدث عن تقدم العدو لاحتلال مدينة خرمشهر.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
عندما سمعت أن أقدام جنوده القذرة وطئت مقبرة جنة أباد واستباح فيها ما استباح،
قاتلهم الله،
لطمت على وجهي وحزنت كثيرا.
يا للمسكين، ألم يزركم أحد في تلك الفترة؟
في تلك الأيام وصل المهجرون العراقيون، طردهم صدام وأزلامه من بلادهم بحجة أن أصولهم إيرانية.
ألم يكونوا كذلك؟
إنها واحدة من خدعه، فهم وآباؤهم وأجدادهم من مواليد العراق، وأغلبهم من انخرط في خدمة العلم.
يا للعجب.
وعملوا على بناء وإعمار البلد. أتاهم هؤلاء البعثيون الذين لا دين لهم ولا إنسانية، فسرقوا منهم أموالهم وأملاكهم، وزجوا أبنائهم في السجون، ثم عاملوهم بقسوة وتركوهم مسلوبين مقهورين خائبين عند الحدود.
كيف وصل إليكم هؤلاء العراقيون إذن؟
إنهم كانوا من أقرباء السيد بهرامزادة. لا تدرين كم كانت معاناتهم، وصلونا وأيديهم خالية حتى من النقود. سلبوهم من كل شيء، أغلبهم لا يعرفون اللغة ولا طبيعة بلادنا.
ماذا فعل لهم السيد بهرامزادة؟
بنى لهم إلى جوارنا غرفة ليأووا إليها ويستقروا فيها،
بارك الله بي.
ثم بحث لهم عن عمل ليعتاشوا منه ويشتروا بعض الحاجيات الضرورية. وفي يوم من الأيام جاءنا خالي ناد علي، وكان عندنا السيد بهرام زادة.
بارك الله بكم جميعا، شكرا لحضوركم. وضع عزيزتنا زهراء صعب للغاية ويجب عليها الاستراحة والهدوء تماما. تفضلوا تفضلوا. شكرا جزيلا شكرا جزيلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا سيد بهرام زادة؟
الحمد لله، نشكره على كل حال.
أخبروني من المستشفى أن طائرة الهليكوبتر قادمة.
لن أذهب معهم.
لماذا؟
بإمكاني أن أذهب إليهم بالسيارة. لماذا يكلفون أنفسهم؟ فطائرة الهليكوبتر خصصت لجرح الحرب وليست لي.
يا ابنتي يا ابنتي، هم أعرف منا بهذه الأمور. لعل انتقالك إليهم بالسيارة يضاعف عليك الحالة وتتألمين أكثر. الحمد لله لأنهم تذكروك، ونحن بهذه الأوضاع والحرب اللعينة.
أحسست بالآلام والأوجاع في تلك الليلة كثيرا، بعد أن أنبني الدكتور مصطفوي على إهمالي الجرح الذي التهب، فراح يضمده بنفسه وأمر بانتقالي على وجه السرعة إلى مستشفى نمازي في محافظة شيراز لوجود أجهزة متطورة خاصة بالكلية.
وهل وافقت على الذهاب إلى هناك؟
لم أستطع مخالفة أوامر الدكتور مصطفوي والذي أبدى انزعاجه كثيرا.
وكيف كانوا معك في شيراز؟
كان الأطباء والممرضات ودودين وعطوفين معي كثيرا.
الحمد لله.
اهتموا بالجرح وبدأوا يعالجونه حتى خفت عني الآلام.
بارك الله بهم. وماذا قال لك الأطباء هناك؟
بعد أن أجروا فحوصاتهم أمرهم أن يهتموا بحالي وطلب منهم أن أمكث في المستشفى ريثما تتحسن حالتي وأتخلص من جميع الالتهابات الداخلية. ولكن لم أهتم بذلك مطلقا، إنما كانت تزعجني الأخبار القادمة من خرمشهر.
وهل كانت تأتيكم أخبار هذه المدينة؟
باستمرار كانوا يتحدثون عن تدنيس البعثيين أراضينا ودهمهم للبيوت وسرقة المخازن والاعتداء على الآخرين وقتلهم. كنت أغلب الليالي أبكي خلسة ولوحدي وأذرف الدموع. كانت أختي ليلى تحس بما أعانيه فتتوسل بي حتى أرضخ لطلبها، فتضعني على الكرسي المتحرك وتدور بي فسحة المستشفى التي رقدت فيها. وفي إحدى المرات وجدت شابا في الفسحة كان ينتظرنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل أنت الآنسة حسيني؟
نعم، تفضل، أية خدمة.
أنا من مدينتك خرمشهر يا آنسة حسيني.
حق.
أعرفك منذ كنت فعالة في المسجد الجامع.
يا إله.
كما أني من أصدقاء أخيك علي حسيني.
حق.
متى تركت خرم شهر؟
وكيف أصبحت خرم شهر؟
تركتها منذ أسبوع. سمعت أنك جرحتي. احمد الله أنك كنت في تلك الأثناء خارج خرم شهر.
الحمد لله.
التي دنسها البعثيون قاتلهم الله.
يا
لو شاهدت المناظر البشعة التي اقترفها البعثيون في منطقة الأربعين. لقد سحقوا الأطفال والنساء بآلياتهم. قتلوا الرجال. دمروا كل شيء. حتى لم يرحموا جثث الشهداء.
اللعنة عليكم أيها البعثيون السفلة.
سرقوا كل شيء. سرقوا كل شيء. ولم يتركوا حرمة المسجد الجامع. دمروه بعد أن أحرقوه. جعلوا خرم شهر سابحة بدماء أبريائها.
وأين هم الآن؟ قاتلهم الله.
احتلوا خرم شهر بالكامل وأحكموا قبضتهم عليها بعدما احتلوا معسكرها.
يا إلهي.
ثم راحوا يتجهون صوب معسكر حميد. إنهم يقتربون من أهواز إذ أصبحت في خطر.
وأين ذهب شبابنا عنها؟
ماذا نقدر أن نفعله يا آنس حسين؟ ماذا نقدر أن نفعله إزاء هؤلاء الأوغاد وأيدينا خالية من السلاح؟
لا تفقد أملك. لا تفقد أملك.
كيف لا أفقد؟
نهضنا من أجل نصرة دين الحق.
والله.
وسندافع ونحارب من أجل الله سبحانه وتعالى. فلنتوكل عليه.
نعم.
ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
والله. ولماذا جئت إلى هنا؟
ساعدنا يا الله.
أصبت بشظية في قدمي فأتوا بي إلى هنا لمعالجتي. نعم.
حقا، ألا تعلم شيئا عن أحوال الشيخ شريف قنواتي؟
شريف استشهد. نعم. بفاجعة يا أنس حسين.
كيف استشهد؟ رحمة الله عليه.
ما أن اقتربت سيارة الشيخ وكان بمعيته عدد من الشباب في شارع الأربعين إلا وفاجأتهم مدرعة عراقية فرمتهم بوابل رصاصها.
يا إلهي.
حتى إن شابا كان يجلس بجانب الشيخ أصابته 16 رصاصة في جسمه.
وماذا حل بالشيخ شريف؟
أنزلوه من سيارته بالقوة.
لا إله.
واعتدوا عليه بالضرب والركل والشتم.
يا إله، ماذا فعلوا به بعد ذلك؟ ماذا فعلوا به؟
ثم أفرغوا رصاصهم بفمه واستشهد.
يا حسين يا أبا، لماذا سيجيبون الله يوم القيامة؟ لا أصدق، لا أصدق. ألهذه الدرجة تحجرت قلوبها؟
بل وأكثر يا آنس حسين، بل وأكثر. إنهم لا إنسانية لديهم.
ليلى، أرجعيني إلى غرفتي أرجوك.
ولكن توا أنزلتك منها.
لم أعد أستطيع، لا أتحمل. أعيديني إلى سريري.
في أمان الله، في أمان الله.
يا إلهي.
تفضلي، جلبت لك كأسا من الماء يا سيدة حسيني. أعذريني، أذيتك بتذكيرك بتلك الأيام الخوالي.
لا لا يا عزيزتي، وهل تتوقعين أني نسيتها لحظة؟ والله إنها معي أينما كنت.
ساعدك الله.
بعد أن علمت بسقوط خرم شهر لم أعد أتحمل أجواء المستشفى، لم أطقها، فألححت على الدكتور حتى استحصلت على موافقته فأصدر إذنا بخروجي من المستشفى.
لكنك ما زلت بحاجة إلى العناية.
هذا صحيح، الدكتور لم يرضى حتى وضع لي جملة من الشروط.
شروط؟ وأية شروط؟
أن أراجع المستشفى بين فترة وأخرى، وأتناول الدواء في الوقت المحدد، وأخبرهم عن أي حالة تطرأ علي وغيرها.
والتحقت أخيرا بأمك دا وإخوتك.
كلا، أخذنا الدكتور مصطفوي إلى داره وطلب من زوجته الاعتناء بنا، ثم أرسل إلى أمي وإخوتي فاستضافهم وفسحهم في عدد من الأماكن في شيراز.
جزاهم الله خيرا.
حتى
أخذنا جميعا مرة إلى حرم ابن الإمام شاه جراح. ما إن وقعت عيني هناك على حرمه الطاهر إلا وذرفت الدموع الساخنة. دخلت إلى الداخل وبدني يرتجف وأنا أقول: السلام عليك يا سيدي، السلام عليك يا مولاي، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي رواية العمة داء. شارك في التمثيل
حنين أحمد،
فاطمة عبد الله،
نداء فاضلي،
سهيلة بدوي،
محمد الصراف،
وداد شولي،
مريم بيراندخ،
علياء صالح، سارة عبد الخالق،
نافع البيضاني،
مكي الأسدي،
وحيدر البهبهاني.
خفايا وانت ستار العيوب، لا تحاسبني يبعد لك اسالك كشفي الكروب، اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب، يا بعيد ويا قريب، انكري احسانا وذكرني،
يلي اقرا لي مني،
ارحم العبد الذليل.
يا عظيم يا جليل، ارحم العبد الذليل،
يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني،
يل تركت ما تركني، يلي أقرب لي مني،
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب الدعاء يا دليل التائهين يا ملاذ الخائفين ابتعد عنا وقبلني
يلي أقرب لي مني
ارحمي عبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت وما تركني يلي أقرأ لي مني
أعترف قلة حيائي وأعترف ذنبي عظيم هايمي وادي المعاصي أنا واستحق نار الجحيم رحمتك أدري يا لاهي واسعة كلك رحيم أنا أصغر من أن أكرك وأنت أكبر من كريم يا عليم يا عظيم يا حليم يا كريم
الثالثة ظهرا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين شيماء غراوي معكم أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين مسؤول عسكري إيراني رفيع يؤكد ترميم المعدات المتضررة للدفاع الجوي في أقصر زمن ممكن شهيد جديد نتيجة استمرار الاحتلال في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وزير الأمن الصهيوني يهدد بإعدام الأسرى الفلسطينيين داخل السجون من العناوين إلى التفاصيل أكد قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي المشترك في إيران العميد علي رضا صباحي فرد أن القوات المسلحة ستتصدى بحزم لأي تهديد أو عدوان على البلاد وقال العميد صباحي فرد لقد تمكنا من ترميم معداتنا المتضررة في أقصر زمن ممكن مشيرا إلى أن العدو حاول استهداف كل المراكز الحيوية في إيران وقواتنا تصدت لها وشدد المسؤول العسكري الإيراني أنه على الرغم من كل إجراءات الحظر والضغوطات الخارجية فإن الجمهورية الإسلامية تعتمد بالكامل على قدرات البلاد الذاتية قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي وردا على تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن الذين يطلقون التهديدات أو يعبرون عن قلقهم يجب أن يدركوا أن تكرار تجربة فاشلة لن يؤدي إلا إلى فشل جديد لهم. وحول تمسك إيران بحقها المشروع في تطوير برنامجها النووي السلمي ضمن الأطر والقوانين الدولية، نستمع إلى التقرير التالي.
في ظل تمسك إيران بحقها المشروع في تطوير برنامجها النووي السلمي ضمن الأطر والقوانين الدولية، أكدت طهران مجدداً ثبات موقفها المبدئي الرافض لأي مفاوضات مع واشنطن ما دامت ماضية في سياستها المتغطرسة ومطالبها غير المشروعة.
موقف إيران ثابت ويرفض أي حوار تحت الضغط أو التهديد، لطالما تمسكت بالنهج الدبلوماسي والحلول السلمية من دون أن يعني ذلك التفريط بحقوقها الوطنية، وحيث أن باب الحوار يمكن أن يفتح فقط على أساس الاحترام المتبادل والسعي إلى حلول منصفة عبر الدبلوماسية، فالمسارات الأخرى